نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، قال رحمه الله: وأيضا فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خالفوهم. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال بشر بن رافع: ليس بالقوي في الحديث. قلت: قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت ومعها إذا شيعت، وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة، ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا. وإن كان القول بهما ممكنا لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد، فهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره أو نسخا لغيره، وقد علل المخالفة، ومن يقول به يضعفه، وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفة.
وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قام وقعد، وهذا لا بأس الإنسان يقوم أو يقعد، لكن المخالفة ثابتة حتى في غير هذا الحديث، المخالفة ثابتة. نعم،
أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها، ويخبر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أهل الجاهلية يقومون لها، يقولون: إذا رأوها كنت في أهلك ما كنت مرتين. فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية، وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، والشق لغيرنا. رواه أهل السنن الأربعة.
هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر بجنازة يهودي كما في صحيح البخاري قام، فقالوا: إنها يهودي. قال: إن الموت أو في ما يعني هيبة وشدة وقوة، الإنسان يخاف من هذا. نعم،
أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه أحمد وابن ماجه، وفي رواية لأحمد:
لكن لو احتاجوا إلى الشق تكون الأرض رخوة لا بس، لأن الشق يكون في منتصف القبر، ما في بس. ولهذا كانوا يلحدون في المدينة، يلحدون ويشقون. لذا عندما مات الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلوا لمن يلحد، أحدهما يلحد والآخر يشق، فوصل الذي يلحد، فلحدوا للرسول صلى الله عليه وسلم لحدا، دل على الجواز. نعم
شيخنا، ما هو الفرق بين اللحد والشق؟
اللحد هو الذي يكون في جانبه، وأما الشق يكون في منتصفه، يحفر حفرة في المنتصف هذا القبر، اللحد يكون هنا فيشق داخله، يلحد داخله، داخل الجانب الذي يقابل للقبلة. وأما الشق فيوضع حفرة في النص، يوضع فيها الميت. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وفي رواية لأحمد: والشق لأهل الكتاب، وهو مروي من طرق فيها لين، لكن يصدق بعضها بعضا.
يصلح،
لكن يصدق،
يصدق أو يصدق، ما يصدق، يعضد وهو أفضل. نعم،
قال في المطبوعة يعضد. نعم،
وهو أفضل.
وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر. وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. ودعوى الجاهلية ندب الميت، وتكون دعوى الجاهلية في العصبية. ومنه قوله فيما رواه أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن
بهني
أحسن الله عليك
فأعضوه بهني أبيه
أحسن الله عليك فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. وأيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستقصاء بالنجوم، والاستقصاء
إقسام بالميم، الاستسقاء معقول الاستسقاء
صلى الله عليه. قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، ذما لمن لم يتركه، وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله سبحانه وتعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. ومنه قوله لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، فإنه ذم لذلك الخلق ولأخلاق الجاهلية التي لم يجيء بها الإسلام. ومنه قوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية اقتضى ذمها، فما كان من أخلاقهم وأفعالهم فهو كذلك. ومن هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال ثلاث خلال من خلال
عبيد الله. إيش عبيد الله؟
ومن هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن أبي يزيد.
عبيد الله كلكم عبيد الله
في عبد الله في تعليق قال في المطبوع عبد الله والصحيح عبيد الله، انظر إسناده في فتح الباري.
عبيد الله بن أبي يزيد
نعم قال هو عبيد الله بن أبي يزيد المكي مولى آل قارض بن شيبة.
إذن عبيد الله نعم.
ومن هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال ثلاث خلال من خلال الجاهلية.
ثلاث خلال من خلال الجاهلية.
أحسن الله عليك. قال ثلاث خلال من خلال الجاهلية.
بنتنم. ثلاث خلال.
أحسن الله عليك. قال ثلاث خلال من خلال الجاهلية. الطعن في الأنساب والنياحة، ونسيت الثالثة. قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواع. قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواع. وروى مسلم في صحيحه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. فقوله هما بهم كفر أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار، وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبته ولكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق
صح.
حتى تقوم به حقيقة
حقيقة الكفر به حقيقة الكفر يعني.
قال حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. وبين كفر منكر في الإثبات
منكر.
وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده، كما في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع،
لأن في التنكير تغيير قوله سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، اليسر هنا غير اليسر الذي هنا، بخلاف العسر هو نفس العسر. لهذا قال ابن عباس لا يغلب عسر يسرين، عسر هو العسر نفسه وأنه معرف. ال في التنكير فيه تخليف مخالفة. نعم
أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن، كما أن قوله تعالى من ماء دافق سمى المني ماء تسمية مقيدة، ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال فلم تجدوا ماء فتيمموا.
نعم هذا تقييد وهذا مطلق. نعم وإنما كل اسمها ماء لكنه قيد بالدفق على أنه هو المن الذي يخلق منه الولد. نعم
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله وفي هذا الباب ما أخرجاه في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين.
كسعه يعني ضربه على مؤخرته. نعم
قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية، ثم قال ما شأنهم، فأخبر بكسعة المهاجري للأنصاري فقال قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول أو قد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر ألا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. ورواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر يا للمهاجرين ونادى الأنصاري يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا أدعوى الجاهلية؟ قالوا لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، فقال لا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. فهذان الإسمان المهاجرون والأنصار إسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة وسماهما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل. وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى. ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوى الجاهلية، حتى قيل له إن الداعي بها إنما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعة، فأمر بمنع
كل هذه الأعمال التي يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وينسبها إلى الجاهلية ذم لها قوله سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني ذم لذلك الفعل، نسبه للجاهلية ذم له. فكل الأعمال التي ينسبها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجاهلية كما قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، ذم للفعل. نعم
أحسن الله إليكم. قال ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوة الجاهلية حتى قيل له إن الداعي بها إنما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعة فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فعل أهل الجاهلية فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن واجب أو مستحب
لأن قوله صلى الله عليه وسلم انصرها كظالما أو مظلوما ظالما ترداه عن ظلمه ومظلوما تنصفه وتقيم له حقه نعم
صلى الله عليه قال رحمه الله ومثل هذا ما روى أبو داود وابن ماجه عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما العصبية قال أن تعين قومك على الظلم وعن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وعن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي
كلها ضمت
وعن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي
المدلجي المدلجي نعم المدلجي سراقة بن جعشم المدلجي
وعن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم رواه أبو داود وروى أيضا عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية وروى أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردئ فهو ينزع بذنبه فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء وهذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله فكيف بالتعصب مطلقا والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره ألا ترى إلى ما رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة رضي الله عنه وكان مولى من أهل فارس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها وأنا الغلام الفارسي فالتفت إلي فقال هلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري حضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتساب إلى الأنصار وإن كان بالولاء وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة وهي نسبة حق ليست محرمة ويشبه والله أعلم أن يكون من حكمة ذلك أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليها فإذا كان ذلك لله كان خيرا للمرء فقد دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقة وهو المطلوب في هذا الكتاب ومثل هذا ما روى سعيد بن أبي سعيد عن أبيه